الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثاني أن المحبة والوداد في الله كالبغض في الله من الأمور التي ندب الإسلام الاجتماع إليها. ورد في ذلك روايات كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وآله: ود المؤمن أو ود المؤمن للمؤمن في الله من أعظم شعب الإيمان، ألا هو من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله، فهو من أصفياء الله. وسأل صلى الله عليه وآله أصحابه: أي عرى الإيمان أوثق؟ أي عرى من عرى الإيمان أوثق؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. هذا الحديث طبعا ليس فقط بهذه الرواية، ولكن الله مجموعة من الروايات، وأنتم تعلمون أن هذه الروايات إنما تكون بصدد الموازنة والمقارنة بين عرى الإيمان، تكون حاكمة ناظرة مفسرة لكل الروايات الأخرى التي تبين فضل بعض الأمور الشرعية الدينية، من فضل الزكاة، من فضل الحج، من فضل الصلاة، من فضل الصيام وما إلى ذلك. وصحيح أو صحيح، يعني هذا حينما تكون ملاءمة لتلك الأمور ومقدمة لهذا الأمر على تلك الأمور. خلي تكون عندنا روايات أخرى تبين فضل الصلاة، خلي تكون عندنا روايات أخرى تبين فضل الخمس، تبين فضل الجهاد، تبين فضل مثلا الزكاة والحج إلى آخره من الأمور مهمة في الإسلام التي هي من أركان الإسلام. ولكن هذه الرواية باعتبار أنها ناظرة إلى تلك الروايات وملتفتة إليها، ومع ذلك تقدم، تكون بالنظر العرفي هي الأولى بالأمر، وهو هذا الذي ينطبق عليه أصوليا بالحكومة، تكون الرواية عاكمة على الروايات الأخرى، يقدم الحكومة، هذا من أمثلة الحكومة، خصوصا مع هذه المقدمة من أصحابه صلى الله عليه وسلم. فقال: الله ورسوله أعلم. وقال بعضهم الصلاة، وقال بعضهم الزكاة، وقال بعضهم الصيام، وقال بعضهم الحج والعمرة، وقال بعضهم الجهاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لكل ما قلتم فضل، وليس به، وليس بالأوثق، وليس به، لأن كان السؤال على الأوثق. لكل ما قلتم فضل وليس به، ولكن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. عليكم السلام ورحمة الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله فقط؟ لا، البغض في الله. فإحنا بعض الأحيان نفترض كأنه البغض حالة تنبية، الإنسان مهما أمكن ما يضغط، مهما أمكن يعيش مثلا حالة محبة للآخرين، مهما أمكن مثلا يريد الخير للآخرين وما إلى ذلك، فيتغلب علينا جانب ونفقد الجانب الآخر. بينما في هذه الرواية النبي صلى الله عليه وآله حينما تحدث عن أوثق العرى لم يقل فقط الحب في الله، وإنما هذا الحب في الله لوحده كانه نائب، ليس من أوثق العرى، وإنما لابد أن يحدث الجانب الآخر المعادل إليه، لابد أن تكمل الصورة، الحب في الله والبغض في الله. وتوالي، طبعا التوالي هذا فرق الحب كما تقدم في المواد، وتوالي أو تولي أولياء الله والتبري من أعداء الله. فالقضية قضية تولي وتبري، ولا ينفع التولي لوحده، هذه المسألة ينبغي أنه بالدم نلتفت إليها. قال قال الفاضل النراقي قدس سره في تفسير هذه المحبة والوداد في الله. تقدم توضيح هذا بس الشاذة الآن أحاول أنطبق يعني ما تقدم على هذا الكلام. أن يحبه في الله، أن يحبه لله وفي الله، معنى الحب في الله والوداد في الله سبحانه وتعالى أن يحبه لأجل الله وفي الله، يعني حبه يعني منتهم أو حبه متفرع من حب الله سبحانه وتعالى. أصل الحب لله لا لأنه، والحب نفسه يجتمع يعني ينبثق من الله سبحانه وتعالى، يكون المرح الأساس الناشئ من هو حب الله سبحانه وتعالى. صحيح؟ مثل ما أنت تحب الأخ في ماذا؟ لا، الأخ نتج أصلا كما كان مثالنا بالبث السابق اللي ما كنتم موجودين به حسب الله. مثل ما تحب الأخ بما أنه يمثل واجب الارتباط بينك وبينه. صحيح؟ تذكرون الحديث الوالد يمثل حالة مركزية بين الأخوين، فالأخوين النسبيين حينما يتحابان يتحابان في والديهما، يعني المنشأ حبهم، ولهذا قلنا إذا كان أحدهما قد قطع الصلة بالوالد فهو قد قطع الصلة من ثم بالأخ، لأنه هو المنشأ هو هذا. إذا تركها مناسب أخرى لا تحقق، الآن النتائج من الوزارة من هذه الزاوية، يعني المنشأ في محبة الأخ نفترضه على الأقل في الملك نفترض المنافسة بالمثال، نفترضه هو الوالدان أو الوالدين. فإذا كان أحدهما قد قطع الصلة بالوالدين فهو قد قطع الصلة بالأخ، لأن الأخ إنما ارتبط بأخيه بطريق الوالدين. فإذا أكد الصلة بالوالدين راح تتأكد صلته بالأخ، إذا كان هذا الأخ حقيقة يحبه لأنه ابن أبويه ابن والديه، أما إذا كان يحبه لأنه له حق عليه، لأنه قضى له بعض الحوائج، أو لأنه يسمع منه شيء، أو لأنه عند مثلا بعض الصفات الخيرة له صفات أخرى، بعد راح يكون المنشأ تلك الصفات، المنشأ تلك الحاجة. فلهذا بعض الناس يتحابون في الدنيا. ليش؟ لأنه هناك دنيا مشتركة بينهما، أمر محبوب مشترك بينهما، فهذا الأمر المشترك بينهما يكون هو المنشأ في الحب، فصار الحب للإخوان. لكن في ماذا؟ في الله وفي الدنيا، في الدنيا صاروا إخوان الدنيا، ما صاروا إخوان في الله، إخوان في الدنيا صاروا. أن يحبه لله وفي الله لا لينال منه علما ولا عملا. العلم، العلم الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، العمل الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، على قد ما أتصور أن يقصد الفاضل النراقي يقصد هذا المعنى، ولكن يقول الحب لا لا مو من باب أنه أنت تأذى لأن أنت راح تكتسب من عنده شيء ومنفعة تقربك، مثلا جعلك تحصل بعض المنافع الحقيقية، مو منافع وهمية، لا منافع حقيقية، لكن بالنتيجة هذا ما صار حب لله، صار حب في نفسك، في منافع، في علم، في عمل. أيضا هو هذا تكون مركبة حسنة جيدة من الحب، لكن لا تكون في الله. إذا التفت إلى أنه هذا العلم هو يقربك إلى الله، والخصوصية ليست للعلم وإنما الخصوصية لله، فأيضا راح تكون مصداقا من حب الله. وكذلك إذا التفت إلى أن هذا سيكون سبب لتقربك إلى الله سبحانه وتعالى، فتحبه لأنه يقربك إلى الله، لكن ركزت على الجانب الإلهي فيها لا على الجانب الذاتي، بس أنا سأتقرب. أيضا أما لا أتركز على الجانب ذلك سبب أنا أكتسب من خلالين من طريقة أكتسب شيء، أكتسب منفعة ولو منفعة حقيقية يعني منفعة إلهية، ولكن مع ذلك هذا لا يكون من الحب في الله بالمعنى الأخص الحقيقي. أو يتوسل به إلى أمر وراء ذاته، وذلك بأن يحبه من حيث إنه متعلق بالله ومنسوب إليه. هو يحب الله سبحانه وتعالى، فكل ما ينتسب اليه محبوب. ومن ينسوه اليه كما بينا توضيح الامر في البحث السابق. اما منسوب اليه بالنسبه العارضه من باب انه مخلوق من مخلوقات الله، وهذا قلنا يفتح لنا باب عريض لحب كل المخلوقات، ليس فقط من الانسان، لا كل المخلوقات. لكن من ايضا نؤمن بما انها بما هي هي، وانما بما هي مخلوقه ومنسوبه لله سبحانه وتعالى. فالحاله الاصليه الطبيعيه للمؤمن، طبعا المؤمن المثالي من المؤمن الخارجي لا قال المؤمن الخارجي بعد حسب تاثره وخصوصياته، لا المؤمن المثالي قال بانه يحب كل شيء، ولكن من اي جانب، من اي منطلق؟ من منطلق ان كل الاشياء منتسبه الى الله سبحانه وتعالى وهو يحبها. فيحبه من حيث انه متعلق بالله ومنسوب اليه، اما او اما بالنسبه العامه التي ينتسب بها كل مخلوق الى الله، او لاجل خصوصيه النسبه اليه. يصير هناك خصوصية إضافية، هذه الخصوصية الإضافية تجعله منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى أكثر. فإذا الإنسان كان مخلوقا لله يكون محبوبا لأنه مرتبط مع الله سبحانه وتعالى ارتباط مخلوق بالخالق. فإذا كان وليا لله شكره يكون انتسابه إلى الله سبحانه وتعالى بدرجة أعلى بكثير. فإذا كان متخلقا بأخلاق الله، فإذا كان خليفة لله سبحانه وتعالى، فإذا بعض هي راح تصير درجة حبه بالشكل المتناسب مع هذا الأمر. من تقربه إلى الله وشدة حبه وخدمته لله تعالى. ولا ريب في أن من آثار غلبة الحب أن يتعدى من المحبوب إلى كل ما إلى كل من يتعلق به ويناسبه، بل إلى كل ما يتعلق به، ليس إلى كل من يتعلق به، حتى الأشياء الغير الحية التي تتعلق الجمادات أيضا تكون محبوبة. ولهذا حينما يأتيك الكتاب من أهلك وأنت مفارق لهم، يكون لهذا الكتاب ولهذه الورقة التي مر عليها قد يكون شهر أكثر في الطريق، وبعض الأحيان عفى عليها الزمن، فيما إذا كانت مثلا ورقة من أحد الأعزاء الذين مثلا توفوا من قبل 10 سنوات 20 سنة، يقول لهذه الورقة أهمية خصوصية من أي باب؟ من باب أنها منتسبة إلى ذلك المحبوب، إلى ذلك الذي تبلغ معه بمودة ومحبة. فمن أحب إنسانا حبا شديدا أحب محب ذلك الإنسان وأحب محبوب ذلك الإنسان، ومن يخدم ذلك الانسان، ومن يمدحه ويثني عليه او يثني على ويثني مثلا على ذلك الانسان او يثني على محبوبه، او يثني على محبوبه يعني يثني على الانسان حتى الظاهر نفسه بس يجب الظهر. واحب ان يتسارع الى رضا محبوبه كما قيل امر على الديار. احد اخواننا يقول انا وجدت فرد واحد يعني معقد على طريح الامام الحسين حسب الله، يبكي واحد من اخواننا تعرفون يبكي ويردد هذه الابيات: امر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. فنجد هذا التريح الذي يضم هذا الانسان المحبوب هو يكون محبوبا، وتعبر عن حبه بالتقبيل كما تقبل الورق الذي يضم القران الكريم، صحيح؟ وكما تقبل الرساله التي تاتيك من محبوبك وهو على بعد منك. ولكن القضيه هذا مثال جانبي جانا بشكل عربي، القضيه المركزيه في محبه المؤمن
الشيء المحبوب الأول الأوحد للمؤمن هو الله سبحانه وتعالى، وكل ما سوى الله من يفرغ قلبي لمحبتك حقيقة الإنسان يصير فيه مشكلة، يقول أنت اللهم فرغ قلبي لمحبتك، بعد هذا يقول تعال أنت أحد أهل البيت، بعد هذا تعال أنت أحد المؤمنين، بعد هذا تعال أنت أحد حتى أولادك، أنت لازم تحب كذا، شلون يصير وحدة بالحب مع هذه الكثرة والانتشار في الحب، كيف تجتمع؟ من خلال كلام النراقي رحمه الله في القضية واضحة، الحب المركزي الأساسي الجوهري المستقل الفرد لله سبحانه وتعالى، وكل ما ينتسب إلى الله يكون محبوبا بنفس ذلك الحب، لكن بحسب انتسابه إلى الله سبحانه وتعالى. صلى الله إن شاء الله. فحتى عن الله سبحانه وتعالى بما أنها منسوبة إلى الله تحبها. طبعا نحن قد يكون نحب النعم لانها منتسبه الينا، ولهذا نعم الاخرين منها بعض الاحيان يتالفون منها والعياذ بالله. منشا الحسد هو هذا، ونعم لله سبحانه وتعالى عند الاخرين، فاحنا ليس بنتالفون منها. فبالنتيجه ما حببنا النعم، يعني ما في داعي نخلع عن كده. هذا في مقام حب الله سبحانه وتعالى من اسوء الامور واكثر المباحثات والمنكرات انه الانسان يخاف. يا حبيبي قلوب الصادقين ليس انسان عند خلق من يخدع نفسه، يجد عندنا في العالم من الاستئناس والروعه الاستئناس، يقول انا صرت محب لله بذلك المعنى الذي درسناه، ذلك المعنى الذي قراناه. لا، القضيه يحتاج لها درجه عاليه من الفطر والاخلاص لله سبحانه وتعالى. واما البغض في الله فهو أن يبغض إنسان إنسانا لأجل أقيامه لله ومخالفته له تعالى. طبعا كل ما يتناقى مع المحبوب، هذا الصورة الجانب الآخر من الصورة من صورة الحب، كل ما يتناقى مع المحبوب ويتنافر مع المحبوب يكون مبغوض، هذا أمر طبيعي جدا. الابتعاد عن المحبوب يكون مبغوض، الاعتداء على المحبوب يكون مبغوض، الجرأة واللامبالاة وضرب كلام عرض الجدار وانتهاك حرمات المنزل المظلوم، هذا امر طبيعي جدا. هذا بعد ما يحتاج لتوفيق. اذا الانسان لما يعيش حالة عند قلب لمن كان له قلب، اذا كان عند قلب حقيقي فطبيعي هذه الامور راح تكون من الواضحات لديه. فهو ان يبغض انسان انسانا لاجل عصيانه لله ومخالفته له تعالى، فان من يحب الله لا بد وان يبغض الله، والا فليرجع الى حبه او ما تصوره حبا ويتاكد منه. فانك ان احببت انسانا لانه مطيع لله ومحبوب عنده فان اخاك لا بد ان تبغضه، اذا كنت تحبه، اذا كنت تحبه لانه مطيع، فاذا عصى الله فاذا تلبس بما يبعث من الله سبحانه وتعالى سيكون مبغضا. فقد يكون الانسان بطبعه الاولي بما انه مخلوق لله محبوب، بما انه منسوب الى الله بالنسبه العامه محبوب، ولكن بما انه يقطع هذه النسبه يتمرد عليها لا يعطيها حقها فهذه النسبه تفقد قيمتها، لانه راح يتغلب عليها عنوان اخر جهه اخرى تمنع من تاثير ذلك الحكم فيتحول الى مظلوم. فحينما تجد انك تبغض مثلا اعداء الله، تبغض الكافرين، تبغض المنافقين، تبغض النواصب، تبغض اعداء مثلا العقراء، تبغض ثم يجب عليك الانكار القلبي. احنا مو عندنا كما بعض العلماء يمكن يعني بالناحيه القلبيه انكار القلبي كيف يتحقق؟ هو انسان اذا يريد مره يقول انا انكرت قلبا انكرت، يعني رجل كلمه انكرت قلبا او انكرت قلبا انكرت رجل في ذهنه، هذا شيء يسميه من الانكار الذهني. انكار الذهني ما سامحين انواع من العلماء يقول انت يجب عليك انكار الذهني. احنا سامعين والله يجب انا سألتك انكار قلبي عن في قلبك تستنكر على الارض، ومجرد الاثار بهذه الكلمات لا ينفع، مثل ما اذا كما تعلمون سنيه تعلمون هذا الامر، اذا كان الانسان يقول هو الواقعين ينتفع بعمل من الاعمال رياء ولكنه يرجح يقول اصلي قربه الى الله مخلصا لاجل حبا لله لا لثوابه ولا خوفا من عقابه، يعني جعل درجات العباده يرددها في ذهنه، يعني حقق المطلوب ما دام هو يعيش على الرياء لا ينفع هذا اصلا. فالقضيه قضيه وضعيه، فإذا يمكن يعني يحقق الحالة الإنكار القلبي حقيقة كيف يحقق؟ من هذا الطريق؟ من جهة أنه هذا مضغوط، أنه هذا مضغوط من الله سبحانه وتعالى، هذا الفعل الذي أمام المنكر هذا جرأة على الله سبحانه وتعالى فيأخذ كل غضب لله. فإنك إن أعجبك إنسانا لأنه مطيع بالله ومحبوب عنده فإن أطاعه لا بد أن تبغضه لأنه عاصي بالله ومنقوص عند الله. قال عيسى عليه السلام تحبروا إلى الله ببغض أهل المعاصي وتقربوا إلى الله بالتباعد عنهم. هناك علاقة حقيقية بين الأمرين، بغض اهل المعاصي لانهم يعصون الله فطبيعي هذا تتمثل حاله من الحب لله سبحانه وتعالى، هناك ارتباط بينهم. ويلتمسوا رضا الله بسخطهم بسخط اهل المعاصي، وهذا من مقتضيات الدين والايمان. وكلما ازداد دين امرئ زيد حبه في الله وبغضه في الله، وكلما ضعف ايمان امرئ نفقت فيه تلك المحبه والبغضه. واليه يشير ما رواه الكافي بسند موثق عن فضيل بن يسار قال سالت ابا عبد الله عليه السلام عن الحب والبغض امن الايمان هو؟ قال وهل الايمان؟ فقال وهل الايمان الا الحب والبغض. احنا بعض الاحيان نرددها وهل الايمان الا الحب، وهل الدين الا الحب، الا الحب والبغض. ثم تلا هذه الآية حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقال أيضا كل من لم يحب على الدين ولم يبغض على الدين فلا دين له. هذا قد أمر طبيعي، أنت تجد نفسك قلبك يهوى، أنت تسمع هناك مثلا إنسان مؤمن أكثر قلبك يهوى إليه، هذا تشكر الله سبحانه وتعالى على هذا النعم. أما لا إذا تحس أنه لا هذا الأمر ما يحدث عندك، هو الإنسان يحتاج إلى مراجعة لنفسه وإعادة تركيز لوضعه من جديد. إذا وجدت معصية وهو وجد من عنده حسنات فيكون محبوبا لحسناته لعبوديته لله لإقراره لله سبحانه وتعالى بالعبودية، ومرغوبا من هذه الناحية يبقى نسب المعاصي والتقربات من الذي يحددها؟ هو الله سبحانه وتعالى. انت مثل هذه المعاصي يسجدني قبحها ويعني ابعادها عن الله سبحانه وتعالى ما دام هو بعد في حضيرة الايمان يبقى الى شيء من الحب. اما اذا لاحق الله معصيتان تخرجه عن ذكرة الايمان، هذا طبيعي راح يكون بعد ما عندك نزال عن الحب راح يصير عندك على الظهر. وهذه القضايا طبعا احنا مجرد انه نبين يعني في هذا الكلام بين قوانين الدنيا، واما هي حال الاسلام يعيشها الانسان نفسه. نعم ربما على الجواب على السؤال، ربما يجتمع في بعض آحاد المسلمين موجبات الحب في الله مع موجبات البغض في الامور الشخصيه، هذا لا في الامور الشخصيه او في الله ما كما بين مع موجبات البغض في الامور الشخصيه قصورا وتقصيرا. فعلى المؤمن الخبير ان لا يبتغي بترك محبته في الله، يعني حاول هذه الامور الشخصيه يحل من عنده ما يسمح لها انه يتغلب عليه، لان الايمان يقوى على الامور الشخصيه.
من المنافع الدنيويه، فمقتضى الايمان هو كونه محبوبا من حيث ايمانه، وعروه الايمان لا تنقض بموجبات البغض في الامور الشخصيه. ومن المعلوم ان الاجتماع الاسلامي مبني على هذا الاساس القوي، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، وانه انت يجب عليك ان تتحمل من اخيك، يجب عليك انه فالمستحبات الكثير ان تصل من القطاعات، انت بالحقيقه تصل الى الله سبحانه وتعالى. أن تدخل السرور، أن مثلا تزور منهجات إلى آخره، من هذه الأمور التعليمات الاجتماعية الإسلامية جذرها الوجداني القلبي اللي ما يجعلك متكلم. أنت بعض الأحيان قد يكون الإنسان في بعض الأحيان يحاول أنه وحسن ما يفعل، يحاول أنه مثلا يتلذذ ببعض هذه التعليمات، لكن اذا هو ما يعيش هذه حاله المحبه المؤمنه الوجدانيه سوف يتكلم، حتى قد ما يترك اثر حتى انزل الطرف الاخر. صرت كانه يصير في حاله من التكلم، بعدين قد يصير في حاله من المنهج، بعدين يصير. اما لا، هذا المؤمن الذي يحب الله سبحانه وتعالى ويحب عبادته حقا، تجد انه بشكل طبيعي يمارس هذه التعاليم بشكل انسيابي، يصير في حركته وارتباطاته الاجتماعيه. قبل ما ندخل في التطبيق على الصغرى كما قلنا على المصدر، نبين ثلاث نقطة فيما يتعلق بالبغض في الله سبحانه وتعالى. احنا في هذا الزمان نعيش حالة من يعني الارتباك، طبعا ما اقول يعني احنا يعني اقصد المؤمنين كلهم، لا، هاي الحالة موجودة في بعض الاوصاف، ان شاء الله ما مقصود يعني مناشئها شبهات اوهام، يعني ما انها ثلاث بعد في ضعف الايمان. نعيش حالة الحب وحالة التولي، اما حالة التبري تكون ضعيفة. احنا فقط اقرب نقطة بسيطة نبينها في هذا المجال. في بعض الاحيان الانسان اذا كان هو يعيش هذه الحالة، حالة المحبة الحقيقية بشكل مباشر، ينتفع. لماذا؟ لاعطاء هذه الحالة اثارها اثارها. هذا شو نسميه؟ نسميه غيرة على المحبوب، حينما غيرة مو بالمعنى الآخر، يعني مثل الأطفال عندما يغارون فيما بينهم، أو غيرة المرأة أو غيرة الرجل، لا. حينما الشاعر يخاطب مثلا صاحب العصر، يا غيرة الله اهتفي بحمية الدين المنيعة، وستعطي مثلا حتى الرضيع لآل عرض والرضيع وما أشبه ذلك من هذا المعنى. هذه الحالة من أهم الأمور التي تحفظ للإيمان قوة وخطأ. إذا صار بنا فقط الجانب جانب المحبة يلتفت إلى أن هذا الأمر إيمان، الجانب الآخر الذي هو دفاع والذي هو تحرر تألم غضب لله سبحانه وتعالى بغض لأعداء الله، هذا الجانب نحاول نضعفه. بالحقيقة راح يصير كأنه إنسان يمشي برجل قصيرة ورجل طويلة أو برجل واحدة في بعض الأحيان. إذا حالة البغض مهما أمكن يبعدها ويزيلها وينسى هذا الأثر يحاربه، وفي نفسه قد تكون موجودة، لكن هو يحاربه ويتصور أن محاربتها من الدين، هذا هو يصير إلى الأدنى ارتباك القضية. فمن اهم الامور التي تحفز الانسان في قرار نفسه ان يعيش هذه الحاله، واذا وجد انه يسمع بان حرمه من حرمات الله قد انتهكت ولم يتالم ولم يتاثر بهذا الامر، فحقيقه يكون القضيه هوايه تحتاج الى مراجعه. فلا تذكرون في خطبه الامام امير المؤمنين عندما اغار على الانبار بشر ابن أرقاص، هذا من واحد من يعني عمال معاوية أو من قادة جيش معاوية، فلو أن مؤمنا أو فلو أن أحدا مات أسفا بعد هذا ما كان عندي ملومة، هذا من شدة ألمه وغضبه يموت، تحرقه من شدة تحرقه يموت. هذه الحالة هي الحالة المطلوبة عند المؤمن. أما لو فقط في جانب واحد، نحن نحب مثلا أهل البيت صلوات الله، نحن نحب المؤمنين، نحب شيعة أهل البيت، أما الآخر يعني الذين هم أعداء طبعا، إذا لا كان الإنسان هو مسلم ما كان عنده حالة إلى أهل البيت ما له معنى إحنا نجي نبخل القضايا، لا بخل المسلم على الموازين ما وصلت الحجة كما ينبغي، ما عند ذلك المختار على التقصير، هذا له يعني شأن شأن خاص، قد يكون مجلس أنه الإنسان يبهر لهذا الدرجة من البخل، أما لا كان عنده حالة من التعجرف والتعصب في قبال مثلا المؤمنين في قبال الإمام، ففي عين هذا راح الانسان يعيش حالة الغضب ما عنده، حالة النفرة ما عنده، اصلا هو الاسلام بالنسبة الى الجهاد يقول لك روح قاتل، شلون انت تروح القاتل؟ قاتل ماذا؟ غير تعيش هذه حالة الغضب لله سبحانه وتعالى. فالمؤمن لا يخرجه رضا عن طاعة الله ولا يخرجه غضبه عن معصية الله، هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية الأقوى الأهم أن يغضب لله، يكون غضبه لله ورضاه لله سبحانه وتعالى، مو فقط رضاه لله ويرضى حتى عما يغضب الله بشكل من باب أنه هو يريد يعيش حالة التجاوز والحالة الجهادية مع الجميع وما إلى ذلك من الأمور التي حينما تكافون عنها تجدون أصلها يرجع إلى نقطة كثيرا ما تحذر من هذا، وهي أن تكون الأبطال للمجتمع، المهم أمكن المجتمع لله سبحانه وتعالى، التوحيد في كل شيء. إذا صار واضح أنه الله سبحانه وتعالى هو المحب، من ينتسب إلى الله سبحانه وتعالى يكون محبوبا لحب الله سبحانه وتعالى، فراح يكون من الطبيعي جدا ومن الواضح جدا أن يكون لأهل البيت الأنبياء جميع الصالحين بمراتبهم ومنهم أهل البيت صلوات الله عليهم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، أن يكون لهم الموضع الكبير الثاني في قلوب المؤمنين حبا لله، يحبهم حبا لله. الشيعة حينما يحبون أهل البيت يحبونهم لله، لكن لو أنا رأيت واحد منهم كثير شبهات على الشيعة يقول أن الشيعة يحبون الإمام الحسين أكثر من يحبون الله، إذا كانت هذه الحالة لا تكون موجودة هنا أو هناك بشكل يعني مثلا هذا ناشئ من شبه ما يمكن شيء، هذا نفس الحالة مثل ما بعض المؤمنين بعض المسلمين يشرب الخمر، بعض المسلمين يرتكب مخلوق، بعض المسلمين يفعل شيء من الأشياء، أما أننا حينما نحب الحسين على أساس من تشيعنا على أساس من محبتنا لأهل البيت والتزامنا بمنهجهم فنحبه لحب الله سبحانه وتعالى، ونبكي الحسين لأنه انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى في الحسين من أعظم الانتهاكات التي حدثت في تاريخ البشرية وما جرى على الحسين، فنبكي لله مو فقط نبكي لأنه ما أكثر الفجاء الذي حدث قنبلة هيروشيما صار يتباع كثيرا، او يأتي واحد يقول انا مثلا ما صار عندنا احنا في عالمنا كذا شهيد، او واحد يقول احنا كذا نملك الحرمات، من صحيح احنا ايضا نتكلم على الشهداء على المؤمنين على الحرمات منتهكة، لكن القضية مو قضية عددية، احنا نقول قضية كيفية الحسين ما يجتمع فاذا احنا مش يعني من الادب، يعني القضية مو فقط عاطفية عاطفية جرفة عاطفية جانبة، لا عاطفية إيمانية وعاطفية شيء مجردة، فوق هذا الأمر الذي هو يحدث بشكل طبيعي، يعني الآن صار عندنا إن شاء الله واضح من أهم بل أهم مصادر الحب لله، والحب لله هو حب أهل البيت صلوات الله عليهم، وراء هذا جاءنا أمر خاص بالمودة، قل لا أسألكم عليه أجرا عند المودة في القرب، احنا بعد راح نكتبط بحثنا في بداية المرة، وهو وجوب حب أهل البيت صلوات الله عليه، يعني هذا الوجوب ملاقه منشأه ملاقه بمعنى الأصل العوان منشأ هذا الوجوب ظاهرا هو هذه القضية أنهم أولياء الله سبحانه وتعالى حقا، أنهم خلفاء الله سبحانه وتعالى حقا، هذه الولاية وهذه الخلافة وهذا الارتباط الكامل بالله سبحانه وتعالى يجعلهم في أرقى درجات الحب، ولكن ليس فقط من هذا الباب، من باب وجود حب الله الحب في الله والبغض في الله، مثلا أمرنا بأن نحب أهل البيت ونتبرأ من أعدائهم، لا القضية أضيف لها كل بلد بحكم كل بلد بأمر، يعني هذا الأمر الذي هو تام بحسب طبيعته، لو فرضنا كل الأمر وطبعه لو وراء هذا جاءنا أمر قرآني وهو قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة في القربى. يعني إضافة في هذا الأمر وردنا وجوب مودة في القربى. الثالث في وجود المحبة في الثالث الذي يمثل التقدير، قلنا أول مرة الحديث عن نفس المعنى اللغوي، ثم الثاني في الحديث عن القاعدة، ثم الثالث في تطبيقات في تطبيق تلك القاعدة، مصداق تلك القاعدة في وجود المحبة والوداد لأهل البيت عليهم السلام. وقد عرفت أن المحبة والوداد بالنسبة إلى أهل الإيمان من مقتضيات الإيمان ومن الوظائف الأخلاقية لكل مؤمن، وبالجملة فضيلة من الفضائل ولا وجود لها، يعني وجوب محبة أهل الإيمان، ولكن محبة ولا وجوب لها. إحنا بعد هذا القضية بعد أحدثها هو على المصنفين لو هذه مثلا الأخبار والروايات يفهم من عندها الاستحباب ليس من عندها الوجوب، وإلا هي في ظاهرها تدل على الوجوب، أو فقر الإيمان أن حكم الله أو عيون بالأوتار يقدم على الصلاة والصيام وما إلى ذلك، يبقى القضية تبقى استحبابية. أنا كل هو الرجل يعني الشيء أكيد هو ملتفت إلى الخصوصية وأعرف عنها. ولا لولا محبة أهل البيت وولادهم من أوجب واجبة جعلها الله ورسوله أجر الرسالة، قل لا أسألكم عليه أجرا إن المودة في القربى. ولذا سأل الأصحاب من رسول الله صلى الله عليه وآله لابد سأل الأصحاب من رسول الله عن تعيين القربى بعد الفراغ عن وجوب المودة فيهم، كما روى عن ابن عباس أنه قال لما نزلت الآية إلا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قلت يا رسول الله من أرادتك الذين افترض الله علينا مودتهم. فأصل افتراض المودة من الأمور المفروغ عنها. فقال علي وفاطمة وولدهما ثلاث مرات يقولها، يكررها إلى ولدهما علي وفاطمة ولدهما أحسن. وأكد الأئمة عليهم السلام على وجوب المحبة، وإليك بعض التأكيدات. قال محمد بن مسلم سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الرجل ربما يحب الرجل ويبغض ولده، فأبى الله عز وجل إلا أن يجعل حبنا مفترضا أخذه من أخذه وتركه من تركه واجبا. فقال قل لا أسألكم عليه أجرا إن المودة في القربى. وقال أبو جعفر عليه السلام في غير الآية المباركة هي والله فريضة من الله على العباد لمحمد صلى الله عليه وآله في أهل بيته. فحقنا لنا خلنا هذا سؤال ما نجاوب عنه المصنف، بس هو سؤال وجيه انه هذه القضية يعني هناك فرق بين الانبياء السابقين. قل ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله، إن أجري مثلا إلا على رب العالمين، وأمثال هذا كثير. يعني هذه الآية متكررة كثيرا في القرآن الكريم بالنسبة إلى عامة الأنبياء أو الأنبياء الذين يذكرهم. أما فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وآله خلاصة الجواب كما سيأتي إن شاء الله تفصيلا، أن النبي صلى الله عليه وآله حينما افترض هذا الأجر في الحقيقة هذا الأجر زيادة في فضله، هذا أجره الذي ينبغي أن يكون له، حتى الأجر الذي أخذه من أمته صلى الله عليه وآله فهو له لأمته. لأنه لماذا؟ لأنه ما دام أهل بيته صلوات الله عليهم امتداد له خلفاء له، فهذا التأكيد على مودتهم على حقهم يجعل المسلمين ثلث القيادة أهل بيته. لأنه من أكثر ما يدفع الإنسان يحرك الإنسان هو حب، ولولا حب الدنيا ما عمل هذا الأعمار. صحيح. فإذا كان أنت تحب الأئمة صلوات الله عليهم بهذا الحب والذي ترى له هذه المنزلة وهذه المكفية عند الله سبحانه وتعالى، من الطبيعي أنه تتأثر بهم أكثر. فعاد الأجر لمن كان عليه الأجر. عاد له بعد بصر منه صرفه ما استفاد منه النبي صلى الله عليه وآله، إنما المستفيد الأول من هذا الأجر من هو؟ هم المسلمون أنفسهم. من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم ملجا ومحتقم. من جاء منه ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه هو الذي يكون سببا من نجاة الآخرين برحمة الله سبحانه وتعالى، ولكن منجا ومحتقم للمؤمنين من المسلمين أنفسهم، لمن يتقرب به، لمن يحبه. وقال الطبرسي او الطبرسي قدس سره وصح عن الحسن بن علي عليه السلام انه خطب الناس فقال في خطبته: انا من اهل البيت الذين اكرم الله مودتهم على كل مسلم، فقال: الا اسالكم عليه اجرا ان الموده في القربى، ومن يقترف حسنه نجد له فيها حسنا. واقتراف الحسنات مودتنا اهل البيت. وقال العلامه قدس سره في كتاب كشف الحق: روى الجمهور في الصحيحين واحمد بن حنبل في مسنده والثعلبي في تفسيره عن ابن عباس رحمه الله قال: لما نزلت قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى، قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه واله، من ارادتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ فقال علي: وفاطمه وابناها. ووجوب الموده يستلزم وجوب الطاعه، على حسب الظاهر تعليق للعلامه. وجوب الموده يستلزم وجوب الطاعه كما بينا في بدايه البحث اللغوي. قال عبد الله بعد نقل الروايات من طرق العامه في تفسير الايه المباركه ويؤيدها الاخبار المستفيضه الداله على وجود حب اهل البيت وانه مسؤول عنه يوم القيامه. قال عبد الله: واما حديث ان الايه نزلت في علي وفاطمه وابنيهما وايجاب مودتهم بها فليس مختصا بايه الله العلامه الحلي ولا بامته من الشيعه، بل اتفق المسلمون على ذلك الا في الذال من حمله الروح الامويه من براء ابن تيميه وابن كثير. ثم ذكر اسامي جمله من الحفاظ والمفسرين من اعلام القوم الذين نقلوا نزول الايه فيهم وهم خمسه واربعه، وفيهم الامام احمد بن حنبل والحسكاني والثعلبي والنيسابوري والزمخشري والبيضاوي والشبلنجي والقدري والرازي والنسائي والسيوطي الى اخر. وقول الامام الشافعي في ذلك مشهور، قال: يا اهل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القران انزله اتفاقه من عظيم القدر انكم من لم يصل عليكم لا صلاه له. وهذان البيتان ذكرهما له ابن حجر في الصواعق او ابن حجر في الصواعق، والزرقاني في شرح النواهب الى اخره، لا باس بمراجعه كتاب الحديث في هذه المساله. فوجوب حب اهل البيت ومودتهم زائدا على وجوب التمسك بهم امر واضح في الاسلام من ضروريات الاسلام، لانه مما نطق به القران الكريم بشكل واضح واكدته الروايات. الا الموده في القربى، نحن ماذا؟ قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى، ان في قرباكم يعني انتم تصلون ارحامكم يصير هذا اجر. شلون يصير هذا اجر؟ حقيقه يعني الواحد يتامل شلون يصير هذا اجر؟ ويؤيده وجوبه ويؤيد وجوبه مضافا الى ما ذكر من الاخبار والايات ما اشار اليه المصنف قدس سره في ضمن كلامه من انه قد تواتر عن النبي صلى الله عليه واله ان حبهم علامه الايمان. ليش يكون علامه الايمان؟ يعني هو مظهر من مظاهر الايمان، حب اهل البيت صلى الله عليه وسلم. الايمان بالله والحب لله سبحانه وتعالى من مظاهره، من اول مظاهره حب اهل البيت. وان بغضه علامه النفاق كما اوضحنا هذا الامر. ليش يكون علامه النفاق؟ لان هو الانسان يظهر الحب لله، ولكن اثار الحب لله متى صار عنده؟ المنافق هو يظهر الايمان ويظهر الكفر.
هو لسان المنافقة. ما قال هو بطرهم علامة الكفر، علامة النفاق، وأقرب للنفاق منه إلى الكفر. وأن لمن أحبهم أحب الله ورسوله، ومن أبغضهم أبغض الله ورسوله. وقد دلت الأخبار على ذلك بعبارات مختلفة. من أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله. وقد تحدى العلامة عن رسول الله الأمين قدس سره في كتابه القدير بنقل جملة منها من صلة العامة، ونقل عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: والذي فلق الحب وبرأ النسم أنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وأشار إلى مصادر هذا الخبر وذكرها، وذكر ما يقرب 30 من الكتب المعروفة للعامة، وفيها صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن ابن ماجه ورياض القدري واستيعاب بن عبد البر أو البر، وتذكرة صفر بن الجوزي وطرائف الحموي وطوائف ابن حجر الهيثمي وفتح الباري ابن حجر العسقلاني وغير ذلك. فراجي أحسنتم. والحمد لله رب العالمين.